قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
دين أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، إن الله تعالى ينوع على عباده الأحوال ويقلب عليهم الأمور ليستخرج بذلك أنواعا من العبودية لم تكن لتخرج لولا هذا التنوع والتقليب، فيرفع الله بذلك أقواما ويضع به آخرين. ومن تلكم الأحوال التي يبتلي بها عباده حال المرض بعد الصحة، ذلك أن الصحة في الأبدان من أعظم نعم المنان، فبالصحة ينشط العبد للقيام بحقوق نفسه وحقوق غيره فضلا عن حقوق خالقه، ومع المرض يضعف ذلك إلى حد قد يصل إلى الانقطاع. لكن المؤمن أيها الإخوة، وليس غير المؤمن، ينظر لهذه الأحوال نظرة أخرى تختلف عن غيره، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمرض للمؤمن علامة على إرادة الله تعالى به الخير. فسبحان من رحم عباده، سبحان من رحم عباده في حال قوتهم وضعفهم، وسبحان من أكرمهم بأنواع من الكرامات حال المرض لا تتحقق لهم حال الصحة. أيها المؤمنون، إن عيش الإنسان في حال المرض له فوائد وعبر عظيمة، منها استخراج عبودية الضراء في هذه الحال. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله سبحانه لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن كله في إعطاء العبودية في المكاره، ففيها تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. ومن فوائد المرض والعبرة فيه أنه تكفير للخطايا والذنوب التي لا يكاد ينفك عنها العبد، وهي داخلة في عموم قوله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي صحيح مسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. الله أكبر. المريض لا تكفر عنه ذنوبه فحسب، بل ترفع درجاته عند الله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار يقال لها أم السائب أو أم المسيب، قال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب، ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وفي الترمذي وصححه: ولا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فأي كرم هذا يا عباد الله، أي كرم إلهي هذا، حتى الشوكة التي نكره المشي عليها نؤجر، حتى الهم الذي يصيبنا ونكرهه بسبب ديني أو دنيوي يكفر الله به عنا، حتى المرض الذي لا تحبه نفوسنا فطرة هو محرقة لسيئاتنا. ولهذا قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. ومن حكم الله تعالى في ابتلاء عبده بالمرض أنه يكسر النفس، فتكون أقرب إلى الله منها في حال الصحة غالبا، وبه تستخرج عبودية التذلل لله والافتقار إليه سبحانه. فالصحيح غالبا ما يتحرك ويمشي في مناكب الأرض فيغفل وينسى، أما المريض فهو غالبا أقرب وأكثر انكسارا، وهذا يظهر على صفحات وجوه المرضى. فكم من متكبر كسره المرض، وكم من طاغية شامخ بأنفه أرغمه الله في التراب فكسره بالمرض. وفي الوقت ذاته كم من مريض أيها الأحبة كان المرض فرصة له لمحاسبة نفسه، وكم من مريض كانت أيام مرضه أسعد أيام حياته حين شرح الله صدره للتوبة والأوبة، بعد أن وجد فرصة للتفكير في مستقبله الأخروي الباقي، بدلا من الركض دون وعي في هذه الدار الفانية. وهذا المعنى يظهر جيدا لمن تأمل وتدبر قوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن حكم الله عز وجل في ابتلاء عبده بهذه الأمراض أن يستخرج عبودية الصبر، هذا الصبر الذي هو من أعظم مقامات العبودية، وبه أثنى على خيرة خلقه فقال سبحانه عن طائفة من أنبيائه: كل من الصابرين. والصبر سبب لمعية الله تعالى لعبده، والله مع الصابرين. والصابرون لهم أجر لم يذكر مثيل له في القرآن، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا كان الذي يكرمك هو الله ويقول لك: كرمي لا حد له ولا حساب له، فما ظنك بما سيكرمك به؟ ويتأكد هذا المعنى، أعني معنى الصبر وعبودية الصبر، تتأكد حينما يشتد المرض ويعظم البلاء. ومن العبر والدروس والفوائد في مثل هذه الأمراض أن العبد تكون له عند الله منزلة لا يبلغها بعمله، فلا يفتح عليه في أنواع من التعبد، وليس هو من أهل الأموال الطائلة ليتصدق، لكن ليبتلى بمثل هذه الابتلاءات ومنها المرض، فيرفعه الله رفعة يتمنى معها يوم القيامة أن لو عاش حياته كلها ابتلاءات لولا أننا مأمورون بسؤال الله العافية. روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمله، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. ومن فوائد الابتلاء بالمرض أن يعرف العبد قيمة العافية والصحة التي يتقلب فيها سنوات وربما عقود من الزمن ومن مأثور الحكم: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، فيعتبر بذلك عند معافاته، فيغتنم صحته قبل مرضه، ونشاطه قبل ضعفه، وشبابه قبل هرمه. ومن الفوائد البدنية المتعلقة بمثل هذا الابتلاء أنه سبب في استخراج بعض الأمراض التي سببت وهنه، وسبب في طرد ما في بدنه من سموم وخلايا ميتة، فيتجدد بذلك نشاطه وتعود عافيته، وقد يكون ذلك أنفع له من كثير من الأدوية. هذه يا عباد الله غيض من فيض من فوائد الابتلاء بالمرض، وما لم يذكر أكثر، وإنما هي إشارة تذكر الغافل وتنبه الناس. ولله در الشاعر يوم قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فإن الحديث عن انتشار فيروس كورونا يكاد يستولي على مجالس الناس هذه الأيام، وهذا شيء طبيعي، لكن هل من المقبول أيها المسلمون المعتبرون أن تتوقف أحاديثنا عند نقل أخبار أعداد المصابين به أو الموت الذين قضوا بسببه؟ هل يليق أن تتوقف أخبارنا عند التحليل وربما الرصد لأخبار هذا المرض؟ وهل هو مؤامرة أو غير مؤامرة؟ هل هو أحد مستفيد منه أو غير مستفيد؟ أيليق أن تتوقف أحاديثنا عند هذا الحد؟ إن المؤمن يا عباد الله له في كل شيء فكرة وعبرة، ومن ذلك أخبار أمثال هذه الفيروسات والأوبئة التي يبتلي الله تعالى بها عباده بين حين وآخر، وتكون في أمكنة دون أمكنة. ومن العبر التي ينبغي ألا تغيب على المؤمن الفطن أن يعتبر المؤمن، فإن في انتشار هذه الأوبئة عبرة وعظة ودلالة على قدرة الرب جل جلاله وضعف المخلوقين الذين مهما أوتوا من قوة أو تقدموا في علومهم وطبهم فهم لا يخرجون عن دائرة الضعف والعجز، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيروس صغير لم يكتشف بعد علاجه يقلق دولا ويفزع ما شاء الله أن يفزع من الأفراد، فيروس لا يرى إلا بالمجاهر الدقيقة. ولعلكم تتذكرون ما الذي أصاب الناس قبل أعوام، حينما انتشرت حمى الوادي المتصدع، وبعدها انفلونزا الخنازير، ثم انفلونزا الدجاج، في جملة من الابتلاءات والأوبئة والفيروسات. تعمل الاحتياطات القوية العظيمة من أجل فيروس صغير لا يرى إلا بالمجاهر، ثم قد لا يحصل المطلوب كله. والسؤال الذي يورث تعظيما لله عز وجل: من الذي سلط هذه المخلوقات الضعيفة على هذه المخلوقات التي هي أكبر منها بمئات المرات؟ من الذي أظهر قدرته وعجز عباده؟ من الذي أظهر لعباده سعة علمه وعظيم جهلهم؟ إنه الله عز وجل الذي يعرف عباده بقوته وضعفهم. والسؤال الأكبر والمهم في حقنا: هل أظهرنا افتقارنا إلى الله وضرورتنا إليه؟ وهل أظهرنا عبوديتنا في مثل هذه المقامات؟ ثانيا أيها الأحبة، المؤمن مع انتشار مثل هذا الفيروس ومع ما يقع منه من قلق طبيعي وخوف على نفسه وعلى إخوانه المسلمين، لكنه ينظر إلى مثل هذا بمنظار آخر، وهو منظار لطف الله عز وجل، لطف الله عز وجل وتخفيفه على عباده. فهذا الفيروس وإن قيل ما قيل عنه وذكر ما ذكر عنه، إلا أنه يبقى بعد في مناطق محدودة، وأعداد المصابين به وإن لم تكن قليلة لكنها إذا قيست بعدد الناس فهي لا تكاد تذكر. ومن جهة أخرى ينظر العبد إلى لطف الله تعالى حيث لم يسلطه على البلاد كلها، لم يسلطه على البلاد كلها، فسبحان الله وتبارك الله اللطيف الرحيم، لطف بعباده فرحمهم، فلم ينتقل مثل هذا إلى كل البلاد. ثالثا أيها الأحبة وأخيرا، هل تحدث مثل هذه الأخبار، هل تحدث مثل هذه الأخبار لنا توبة وإنابة وافتقارا وضراعة؟ أين نحن من قول الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء؟ لماذا؟ ما الحكمة يا رب؟ استمع لها: لعلهم يضرعون. ثم قال الله عز وجل بعدها: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني كثروا، وقالوا كحديث الأمس: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نعوذ بالله تعالى من سنة الغفلة، ونعوذ بالله تعالى من جمود العيون وقسوة القلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لمن مات من إخواننا المسلمين بهذا الوباء أن يكون ذلك شهادة لهم وكفارة، كما نسأله عز وجل لمن ابتلي به من إخواننا أن ينزل الله تعالى عليهم عافية من عنده وشفاء من عنده. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا.